ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا كربلا يا دوحة المجد من فهر ومن مضر لقد جف ماء الصبا لقد جف ماء الصبا من غصنك نظري لقد غاله خس الردى فيا نجوم السماء من بعدهن تثري فيا نجوم السماء من بعدهن تثري مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك كأنه ملك في صورة بشري مخضر عارضه ما دب شاربه لكنما جرى جرى القدر الجاري على القدر فإن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا فما بكى قمر إلا على قمري تقدم القاسم فيما يرويه قال محمد بن مسلم حميد بن مسلم وخرج من الخيام غلام عليه قميص وإزار له وجه كأنه القمر وهو القاسم عليه السلام مستأذنا عمه في القتال ضمه مولانا إلى صدره أخذا يبكيان حتى سقط إلى الأرض ولي من تلاقى وعين دلول ويلي من تلاقى وعين دلول مشابك طول لمن هوى وللقى وما يلدمع عينك البصع وقلوبهم من العطش تسعار لما ودعه الحسين آلت النوبة إلى آل الرسول ضمته أمه إلى صدرها منادية وولدا وثمرة فؤادا منادية يا ابن انقطع منك نصيب يا محروم من شم العذيبي والله يا ابني عقبك يكثر نحيبي ولزمة ارجاب أمه وعمتال صدرها تضم ومن الخيام مذهولة طلعت تينادي أم يا ابني يا جاسم هالوكت عزمك لعمك ضم يا ابني أنا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح وتشنى يا والدة دعي رايح أنا يا والدة من دون ما تقل عمي وحيد بكربلاء المان ضم الحال ريد وصيت يما وصية تسمعين لفظ جوابي شبان لو شبتيهم بالله تذكر شبه محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة بوقت الشرب ذكري نادت وولدا وقاسما رحم الله من نادى ومصيبته إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الليلة نحن أيها الإخوة الكرام أخوات المؤمنات في ضيافة مولانا الحسن سلام الله عليه، هذا الذي قدم الشهداء في كربلاء وفي غيرها، إذ أن موكب الشهداء لم يتوقف من ولد الحسن، فكان منهم شهداء كثر بعد ذلك، كثرت الثورات الحسنية وراح ضحية هذه الثورات كثير من أبناء مولانا الصبط الحسن سلام الله عليه. كان في طليعتهم هذا الفتى القاسم رضوان الله عليه، وهذه الليلة هي جلسة حسنية في واقع الحال. إن شاء الله حوائجنا، دعانا، توسلنا، دموعنا، عبراتنا نزفها إلى مولانا الصبط في بقيعه، وكم نتمنى أننا الآن حوله نعزيه في ولده. الآن ذلك القبر مظلم، ليس عنده أحد، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمته سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة ذكر بأن القرآن اتخذه الناس مهجورا، والهجران يحمل على معنيين. المعنى الأول هجران يعني عدم التلاوة تدبرا، عدم التلاوة، عدم القراءة في الكتاب، حتى ورد عندنا في الخبر عن مولانا الصادق سلام الله عليه فيما معناه أن المصحف يقع عليه التراب لا يقرأ فيه أحد، وعندنا خبر آخر أن القرآن إذا هجر يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحالة الأولى من الهجران أننا ندع هذه التلاوة التي ندبت إليها الروايات، أن نتلو القرآن، أن نقرأه، نفتح هذا المصحف، ننظر فيه ونهتدي بهديه وما شاكل ذلك. وعندنا الهجران يحمل على المعنى الآخر وهو عدم التطبيق، أي أننا نتلوه، وقد أيضا تلك التلاوة تشتمل على ترتيل بأداء حسن، نلتزم بتجويد القرآن، نلتزم بالعلوم التي أنشئت للقرآن الكريم التي تتعلق بالتلاوة والترتيل، قد أننا نحافظ على هذا القرآن، نجتهد في خطه، وفي أحد العصور خط القرآن بماء الذهب، متاحف مملوءة بالمصاحف الإسلامية التي خطت بالذهب وكانت إلها عناية، وكتبت على الرق وعلى الحرير وعلى جلد الغزال وما شاكل ذلك. اعتنت هذه الأمة بكتاب الله، ولكنه كان في الإطار الشكلي، في الإطار الشكلي، لكن تطبيق لكتاب الله، إخراج المضامين التي يريدها الله عز وجل في القرآن، كثير من الناس بعيد عن هذا المعنى. طبعا ما راح نتكلم عن تطبيقات القرآن، وأن القرآن يدعونا إلى تطبيقه، وأن ننزع عن هذا الهجران النوعي وهي التطبيق، أو التطبيق هو في الحقيقة، ولكن عندنا عتب حتى على مستوى التلاوة، حتى على مستوى القرب من كتاب الله كتلاوة ندبت إليها الروايات، كثير من شبابنا مع شديد الأسف بعيد عن هذا المعنى. يعني قد يمر عليه الأسبوع، قد يمر عليه اليوم، قد يمر عليه الشهر، وإذا كنا أكثر تشاؤما قد سنة ما يفتح القرآن، ما يفتح إلا في شهر رمضان، وهذا لا ينبغي على الإطلاق. والحال إن إحنا علاقتنا بالقرآن وثيقة، سواء كان على مستوى التشيع أو على مستوى تاريخنا المجيد. وخلينا نشوف على مستوى التشيع، الإمام علي سلام الله عليه فيما يتعلق بكتاب الله، الإمام سلام الله عليه فيما يتعلق بكتاب الله كتابة أو ضبطا أو تشكيلا أو تنقيطا أو حفظا كان هو في السابقة سلام الله عليه. هذا إمامنا سلام الله عليه، والذي نقول بإمامته كانت علاقة بالقرآن علاقة وثيقة، بل أنه دخل سلام الله عليه في هذه الشؤون التي تتعلق بحفظه كآيات أو بالضوابط التي تحسن أو يحسن من خلاله التلاوة كالتشكيل والتنقيط، لاحظ، والضبط. ولذلك كل من أرخ لتاريخ القرآن الكريم يذكر هذه المزية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. دعونا نتخطر في هذه القضية. كتب المصحف كتبه سلام الله عليه وأخذه رطبا من شفتي النبي، والنبي أملاه عليه، كتب القرآن الإمام سلام الله عليه. وهناك مصحف يعرف بمصحف علي، وهو لا يختلف عن هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين. إجماع علمانا على أن القرآن الموجود عند المسلمين هو نفس القرآن الموجود عند الإمام وعند أئمتنا تداولوه، وهو اليوم موجود عند مولانا القائم عجل الله فرجه الشريف. لا يختلف إلا في بعض المسائل الجزئية، يشتمل على تفسير كتبه الإمام حسب النزول سلام الله عليه وهكذا. وعرضه على القوم ولكن رفضوه لوجود الشروح التي أخذها من رسول الله، كل آية وعليها شرح. إذن لما يوصل إلى آية الولاية ايش بيقول؟ لما يوصل إلى آية قل لا أسألكم عليه أجرا ايش بيقول النبي صلى الله عليه وآله؟ فمعناته إذا أخذ بهذا المصحف بما فيه من تأويل من رسول الله، النبي نص على التأويل على التفسير. تصور، ما كان إحنا لو كان هذا القرآن موجود ما كنا نحتاج إلى عالم يفسر. هو النبي فسر الآيات وبين معانيها وأرجع فيها المتشابه إلى المحكم، وعالج قضية الخاص والعام والمطلق والمقيد وأسباب النزول والأحكام. صور هذا القرآن لو كان موجود الآن، لاحظ، هذا اللي موجود عند أمير، لكنهم رفضوه في تلك الفترة لأن التفاصيل الموجودة في تأويل القرآن وتفسيره من رسول الله، يعني إعطاء الآيات التي تتعلق بالولاية لأهل البيت حقها، وهذا فيه مشكلة. ولذلك اكتفوا بمتن القرآن الذي جمعوه وعرضوه على الإمام، يعني حتى هذا القرآن الذي جمع ما استطاعوا أن يتجاوزوا الإمام، عرضوه فقال فيه الكفاية إن شاء الله، كما يروى عنه قال فيه الكفاية، وحرمنا من هذا المصحف العظيم. وأعود وأقول، توجد عندنا روايات تقول نقص زيادة، علمانا يقولون هذه الروايات ضعيفة. وإنصافا حتى الطرف الآخر من غير الشيعة عندهم روايات يقولون زيادة نقص، ولكن يضعفون هذه الروايات. اتفقت الأمة شيعة وسنة على أن هذا القرآن الذي بين الدفتين الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على النبي محمد. والإمام سلام الله عليه، خلنا نشوف بعض المسائل. كتب المصحف عن رسول الله، كان عند هذا الاهتمام وهو إمامنا سلام الله عليه. الضبط أيضا أخذ عنه الضبط، أخذ عنه عد الآيات برواية أبي عبد الرحمن السلمي يروي عن أمير المؤمنين، وأخذوا برواية حتى لما تفتح المصحف في الأخير موجودة هذه المعلومات، اطلع عليها. اعتمدوا على هذا الرجل أبي عبد الرحمن السلمي في عد الآيات، وهو أخذه عن أمير المؤمنين، ويذكرون هذا ضبطوه. تشكيل القرآن بوضع حركات لمعرفة الإعراب فيه بحيث يقرأ باللفظ العربي الصحيح، يعني النحو. والإمام هو الذي أمر ذلك العالم من تلامذة المعروف بأبي الأسود الدؤلي، وهو الذي قام بتشكيل القرآن بأمر من أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما رأى الإمام الناس يلحنون في قراءة القرآن، لحنا كلنا هالأيام ابتعدنا عن اللغة، ويحصل مثلا عندنا في ألسنتنا يحصل كما يعبرون عنه بالخطأ، الخطأ في النطق العربي اللحن نلحن في اللغة، لأن بعدنا احنا عن اللغة العربية، فيدخل في حديثنا هذا النوع من الشوائب الإمام حتى يحفظ على أقل القرآن، لأنه يقال أنه بعض الآيات قامت تقرأ وتنقلب معانيها إلى معاني خطيرة جدا. فعصى آدم ربه، ربه يعني الفاعل للمعصية من هو؟ الله عز وجل. يقول المعصي هو من؟ آدم. ربه يعني فاعل للمعصية، وعلامة شنه الفعل شنه؟ الضمة الظاهرة على آخر العبارة. ويقرؤون أيضا آيات أخرى بشكل خاطئ، خاف الإمام سلام الله عليه أن القضية تصير مصيبة على الأمة الإسلامية، فأشار إلى أبي الأسود الدؤلي أن يشكل القرآن، فوضع الحركات حسب الإعراب حتى يعرف الإعراب. إذن والإمام بهذا العلم حفظ الكتاب لنا إلى يوم الناس هذا. أيضا تنقيط القرآن، الحروف العربية قبل لم تكن منقطة، وإنما يعرفون الكلام من خلال السياق، يعني الفاء ما في فرق بينه وبين القاف، العين ما نعرف هي غين ولا عين، ما كانوا يحطون نقاط، لكن من سياق الحديث الكتاب الكلام يعرفون ان ذي عين ان ذي قاف كذا. الإمام سلام الله عليه هذا التلميذ المعروف بأبي الأسود الدؤلي قام بتنقيط القرآن، يعني بوضع النقاط على حروفه، ويعود ذلك اعتمد، يعني أبو الأسود الدؤلي اعتمد على تلميذين من تلامذته، ابن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني. ويحيى بن يعمر من فقهاء الشيعة، من علماء الشيعة، تصور لحطوا النقاط على الحروف، فقيه من فقهاء الشيعة، وهو تلميذ لأبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي تلميذ لأمير المؤمنين. هذا بالنسبة للتنقيط. إذن عندنا كتابة، وعندنا عد آيات وضبط، وعندنا تشكيل، وعندنا تنقيط، كلها في الأصل تعود إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ودخل أيضا آخرون في إيجاد هذه العلوم من أطراف أخرى. أما فيما يتعلق بالتشكيل، تشكيل القرآن، توجد روايات أيضا، طبعا هذا اللي مساعي يتعلق بالجانب، يعني إحنا كشيعة إمامنا كان هذا دوره فيما يتعلق بالقرآن، إحنا تاريخنا إلى علاقة بالقرآن وعلاقة وثيقة. لما أراد هذا أبو الأسود الدؤلي أن يشكل القرآن ماذا صنع؟ انتخب من عبد القيس، يعني جاب عدد من الشباب، قالوا يصل عددهم إلى 30 شابا من أفضل وأمهر القراء في عبد القيس من العبديين، واختبرهم وانتقى منهم 10 الأذكى الأضبط من أبنائنا من أهل هذه الأرض من العبديين من عبد القيس اللي كانوا يسكنون هذه البلاد، زين 10، واستمر معهم في تشكيل القرآن كله. لاحظ 10 من العبديين لم يدخل معهم أحد من القبائل الأخرى. إذن إحنا علاقتنا أيضا كتاريخ، علاقتنا بالقرآن علاقة وثيقة، شارك الشباب من أبن أجدادنا في تلك الفترة من أبنائنا.
قال لي جدنا مطر راح من 10 المبشرين لجد
العبدين اللي زاروا النبي.
جد المطر جد هذا كلام ملة جواد.
عندنا بعد أسرة اسمها العبدي. فالأصول يعني أصول الجماعة اللي يسكنون هذه البلاد، نعم كان لهم شرف اللقاء برسول الله، النصرة لأهل البيت، هذه إضافة جيدة من المؤمن. إذن بطبيعة الحال نحن علاقتنا بالقرآن حتى فيما يتعلق بتاريخنا، إذن إمامنا هكذا، أئمتنا كانوا حفاظ للقرآن، كانوا يرتلون هذا القرآن، وكان يجيدون أيضا التلاوة بصوت حسن. الإمام من أئمتنا يكون له صوت حسن، حتى قيل في بعض الأخبار أن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يصعق من يسمع منه التلاوة من جمال صوته وصوت حزين سلام الله عليه. مولانا الحسين كان رخيم الصوت، كان صوته رخيم وكان يرتل القرآن سلام الله عليه. إذن أئمتنا إمامنا أمير المؤمنين تاريخنا المجيد إلى علاقة وثيقة بكتاب الله، فماذا حدا على ما بدا؟ لماذا الهجرة؟ ولذلك شبابنا نادر يفتح الكتاب، قليل يحفظ القرآن، لماذا هذا؟ ولذلك ينبغي منا نحن أن تكون عندنا عودة لكتاب الله. الكتاب نور، القرآن نور للقلوب وهدى ورحمة فيه الخير. ولذلك من هذا المنبر الكريم نقول يا شبابنا يا بناتنا يا أبنائنا يرحمكم الله، عودوا إلى كتاب الله، عودوا إلى هذا القرآن. وكم الوصايا من أهل البيت لشيعتهم أن يجتهدوا في الاهتمام بكتاب الله. وشوف مولانا الحسين سلام الله عليه في هذه الطائفة من الاستشهادات. مولانا الحسين رجل يعني حفظ ابنه من الأبناء الأطفال، علمه الفاتحة، عطاه جائزة ضخمة، شعيب بن عبد الرحمن الخزاعي عطاه جائزة ما شاء الله ضخمة، لأنه فقط علم واحد من أبناء الصغار، علمه شنه؟ علمه الفاتحة. وأيضا هذا أبو عبد الرحمن السلمي أعطاه 1000 دينار لأنه حفظ ابن من أبناء الفاتحة، علمه الفاتحة وعطاه حشو فمه در، أحجار كريمة، عطاه ما يملي فمه درا إكراما له، 1000 دينار من ذهب إكراما له، لأنه علم مو القرآن، علم الفاتحة فقط، علم الفاتحة. شلون الإمام سلام الله عليه الحسين كان عنده هذا الاهتمام فيما يتعلق بالقرآن الكريم. مولانا الحسين سلام الله عليه في ليلة العاشر، القصة المعروفة، أخر الجيش حتى تلك الليلة يتلو الكتاب، وكان محبا لقراءة القرآن سلام الله عليه. وكان الأئمة عموما يختمون القرآن كل 3، ويقول الإمام الصادق كما يروى عنه: ونقدر في أقل من ذلك، عندنا القدرة في أقل من 3 أيام، حتى في يوم واحد، حتى في ليلة، ولكننا نتدبر في آياته، نتدبر في آياته. مولانا الحسين في يوم 10 من المحرم لما أراد أن يخطب في القوم نشر مصحفا على رأسه ودعا القوم إلى كتاب الله. كما أنه نشر المصحف على رأسه ودعانا إلى كتاب الله، تقول الرواية: نعم، اعتم بعمامة النبي صلى الله عليه وآله السحاب ونشر مصحفا على رأسه وجاء ودعاهم إلى كتاب الله. أيضا الإمام الحسين الآن يدعو الشيعة إلى كتاب الله، يدعو الشيعة، يدعو الذين يأتون إلى هذه المآتم، الذين عندهم هذا الحماس اتجاه الحسين. نقول لهم: أيها الإخوة الكرام، أخوات المؤمنات، مولانا الحسين الذي نقول بإمامته ونحبه سلام الله عليه دعا القوم إلى كتاب الله ونشر المصحف على رأسه. وكما الإمام يقول: أنت تبكي علي وتحبني وتعترف بإمامتي، أنا عندي دستور وبيدي القرآن، فلماذا القرآن يهمل من عندنا مع الأسف؟ فينبغي الاهتمام بكتاب الله. فمولانا الحسين أيضا ما ترك القرآن حتى روي في مصادر العامة من غير الشيعة، هذه الروايات موجودة، قرأتها في مصادر غير شيعية، أن الحسين كان يقرأ القرآن ورأسه على رمح طويل، ورأسه على رمح طويل، وكان يقرأ في سورة الكهف سلام الله عليه كما روي في مصادرنا وفي مصادر السنة، بأن الحسين ما ترك القرآن حتى بعد موته بنحو الإعجاز، كان يقرأ سلام الله عليه. يقول الراوي: فقف علي شعر بدني لما سمعت منه طافوا برأسه، هذا الراوي يقول طافوا برأسه، وكنت في علية، يعني في حجرة مرتفعة فيها نافذة، يقول: فطافوا برأسه وإذا به كان يقرأ آية في سورة الكهف: أم حسبتم أن، وإلى آخر الآية، يقول: فقف علي شعر بدني لما سمعته يتلو وهو على رمح طويل. هكذا كان مولانا علاقة بالقرآن سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. الآن أتلو عليكم الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالقرآن والثواب الذي رصد فيما يتعلق بالقرآن. الليلة احنا ان شاء الله ثقافتنا روائية، ما نريد الإنشاء الكثير في حديثنا، وإنما هذه الروايات المباركة أحب أن أتلوها على مسامعكم أيها الإخوة الكرام، ثم بعد ذلك نعلق ثم نختم. أيها الشباب، هذه لكم خطاب للفتيان للفتيات. الشاب الذي يقرأ القرآن يختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفر الكرام البررة، وكان القرآن عنه حجيجا يحاجج عنه في يوم القيامة ويكون له شفيعا. ولذلك احنا نقول نريد شاب قرآني، نريد فتاة قرآنية. القراءة بالنظر، من قرأ في المصحف نظرا متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين، حتى لو كان أبوه وأمه كفار، وينظر إلى أحرف القرآن حين التلاوة يخفف عنهم، مو يرفع عنهم العذاب، يخفف عنهم. وفي رواية أخرى غفر لوالديه إن كانوا من المؤمنين، غفر لوالديه. استماع القرآن، البعض يقول أنا بعد أمي أنا ما أقرأ، فما هو الاستماع؟ أيضا رصد له ثواب. الاستماع ماذا تقول فيه الرواية؟ من قرأ، من استمع حرفا من كتاب الله، حرف يستمع حرف، من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. فقط استماع القرآن. يلي حط السماعة في إذنك والدور، حط لك قرآن وأقطع لك بعد فترة تشوف تأثير القرآن في روحك، في نفسك، في تفكيرك، في توفيقك، في ما شاكل ذلك. القرآن، هذه العبارات وهذه السباكة الروحية يترتب عليها أثر وضعي. وينقل أحد الأخوة القراء وهو سماحة الشيخ محمد بن الشيخ ابن سماحة الشيخ علي الدهني، هذا أيضا مهتم بشؤون القرآن الله يحفظه، ويعتبر من الطالب الآن اللي يدرسون في النجف، الله يوفقه إن شاء الله يكونوا كأبي. هو يقول في تجربة سمعتها من، طبعا كان عندنا مرة أحد السنوات جاء في الرحلة الرجبية معنا، كان ضيف عندنا في الرحلة الرجبية وألقى محاضرة بهالخصوص، وقال بأن عملت تجارب بأن القرآن يتلى على الأطفال فشافوا تأثير بالغ حتى في سلوكهم. يعني القرآن إلى أثر وضعي من هذا النوع إذا كان مقدم هذا العمل بنية، القصد فيه هذا، إلى تأثير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن السماع، سماع حرف من كتاب الله تكتب له حسنة، تمحى عنه سيئة، ترفع له درجة في الجنة، لأن الجنة درجات والتنافس يكون في الدرجات. القراءة قبل النوم، من قرأ سورة قبل النوم، قبل النوم بما معناه طبعا في الخبر، يكتب له بكل آية 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات. لا أقل إخواني الشباب أخواتي المؤمنات، الواحد إذا صبح الصبح يكون يفتح عينيه يكتحل بكتاب الله، سيد الجوال وقاعد يدور شو اللي موجود في الواتساب، شنو موجود في الجروبات وكذا. طيب، ولا بعضهم بيالة شاي ويمهج رصة جرايد، ما يخالف اقرأ جرايد وافتح واتساب وسوي اللي تريد، لكن اكتحل بكتاب الله. أول ما تصلي افتح القرآن، سورة واحدة اقرأ، إلى سورتين اقرأ، وبتجي لك الروايات شو الأئمة يحبذون بأن يقرأ الإنسان ولو 10 آيات، 10 آيات إلى 50 آية. وإحنا عندنا قصار السور، بعض قصار السور تشتمل على أكثر من 50 آية. اكتحل بكتاب الله في الصباح لا الأقل، وقبل النوم تفتح القرآن مو لازم المصحف مع المصحف يعني عنده روحانية خاصة له خاصية. افتح الجوال على القرآن قبل تنام اقرأ. من قرأ العاديات بعد الفجر حشر مع أمير المؤمنين. أعطيكم بشارة، ومن قرأ سورة الفجر بعد الفجر حشر مع الحسين. الفجر ايش تاخذ من عند الوقت؟ ما قلنا لك اقرأ البقرة، الفجر ابدأ بها من باكر، تحشر مع الحسين، ما تاخذ من عندك ولا دقيقتين، دقيقة بعد مو دقيقة. سورة الفجر. من قرأ ألهاكم التكاثر قبل أن ينام خففت عليه السكرات. أشد ما يمر بالمؤمن مو العادي، المؤمن سكرات الموت ما أصعبها. الله إذا شاف هذا المؤمن يواظب على ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، الله يخفف عليه السكرات. إخواني أخواتي بدءوا من الليلة التكاثر قروها قبل ينام، طق الجوال طلع التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نص دقيقة. واللي بيزيد أكثر قبل أن ينام سورة ياسين، ما أعظم عجائب وردت في سورة ياسين، عجائب لا يتسع الوقت لذكرها. اللي يريد يطول في اليوم لأقل مرة، في النهار مرة وفي الليل مرة، أو يختم يوم بتلاوة ياسين، ما أعظم هذه السورة. لكن على الأقل قبل أن ينام إلى جانب فراشه على مصلاه إذا وفق لصلاة الليل، قبل يروح إلى الفراش يفتح القرآن ويقرأ لكم آية كم سورة، وبعدين يروح ينام الله يبارك له، بيطلع بيروح مكان الله يبارك له. هل هذا فيه صعوبة؟ ما فيه صعوبة، لأن التلاوة إذا أخذت حالة تراكمية يرى الأثر فيما بعد، يرى الأثر في نفسه، يرى الأثر في روح. حتى الله إذا شاف العبد مقبل عليه أقبل عليه وأعطاه جوائز ونفحات. الحديث المعروف عن مولانا الصادق، من أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أحب أن يكلم الله فليدعو. هذا كلام الله. لا يوجد عندنا تراث سماوي نقطع بصفائه وصدقه إلا القرآن. شو يوجد عندنا؟ شفنا احنا عصا موسى، شفنا خاتم سليمان، شفنا المعجزات، الإنجيل الحقيقي رأينا، التوراة الحقيقي رأينا، هذا كل اللي موجود. أكثر من 95% تزوير على الأنبياء وحرفت تلك الكتب. لا يوجد عندنا كتاب كأمانة من السماء، كلام لله لم يدخل فيه ولا حرف زيادة، الله حفظه، هو القرآن الكريم. القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ولا نلتفت إليه. إش كثر الإنسان مثلا في الواتساب يقرأ أعمدة، كلنا عندنا هذه الثقافة، نقرأ أعمدة بالساعة والساعتين والثلاث والأربع، مو مانع من القراءة ولا حرام إذا كانت القراءة للاطلاع للفائدة غيره. لكن أيضا من جملة ما نقرأ يكون عندنا اهتمام أم نقرأ القرآن، نهتم بقراءة القرآن. الرواية الرابعة عن رسول الله عن النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وآله في كل ليلة، يعني من قرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين، وإذا قرأ إلى 50 آية كتب من الذاكرين، وإذا قرأ إلى 100 آية كتب من القانتين، وإذا قرأ إلى 200 آية كتب من الخاشعين، وإذا قرأ 300 كتب من الفائزين، إلى 500 آية كتب من المجتهدين. كتب من المجتهدين. لا ينبغي لمؤمن ألا يقرأ القرآن في كل يوم ولو مرة، أو في أول النهار في آخر النهار. تبدأ حياتك بالقرآن في توفيق، تختم حياتك قد هذا الإنسان طال الله أعماركم يموت، يكون ختم حياته بشنه؟ بالقرآن. الملائكة شو تقول؟ تقول يا رب قبضت روحه وهو آخر ما فعله قرأ القرآن، كل صحيفة تمسح ويغفر له بهذه الشهادة. شيخنا بس في مداخلة.
المداخلة اللي هي الآن في المدارس بعد انتهاء الفصل الدراسي، الأخوان والأخوات يجب أن ينوه عن جمع مشروع البيئة الذي تقام في مركز الفيصلية ومركز الشعب. للأسف يعني أنا رأيت بعيني أن هذا القرآن يرمى مع في الحاوية أو يرمى في مع الأكل أو مع النفايات، فهذا يعني يعطي المذهب مظهر غير جيد.
هذا يعتبر طبعا حرام هتك اللي ذكر الأخ، يقول بعد الموسم الدراسي ناس ترمي القرآن واللي يحطونه على ظهورهم واللي يلوح الشنطة وفيها المصعد، هذا باب إذا فتحناه ما نخلص، ترى كله سوء أدب مع كتاب الله، لا ينبغي هذا. هذا يعتبر من الهتك لكتاب الله. أي كرامة لنا إذا احنا ما نحترم القرآن؟ تشيله باليدين، تحطه على راسك، تخليه في مكان مرتفع، ما تحطه على الأرض. القرآن يكرم، بل كان جماعة من الصالحين يجمرون القرآن. ايش معنى التجمير؟ يبخرونه، يعني يبخرونه بالعطور، يعطرون الكتاب. ويقبل القرآن، يوضع على الرؤوس، يحترم. يلي تدرسون في المدارس حرام هذا، مو بس القرآن، الجرايد، المناهج تشتمل لا أقل على كلمة بسم الله. عبد العزيز موجود، عبد الرحمن موجود، كلها أسماء لله. وقصة بشر الحافي، ليش الله سبحانه وتعالى نجاه من جهنم؟ لأنه حفظ كلمة لله سبحانه وتعالى. لما شاف كلمة الله مذبوبة في الأرض رفعها، وكان فاسق يسمع الغناء يشرب الخمر، أصلا منحرف من الشيعة هو، لكن إنسان منحرف فاسق. يوم من الأيام يمشي في الطريق شاف ورقة مذبوبة في الأرض مكتوب فيها الله، عز عليه أن توطأ بالأقدام، شالها وهو غني عنده فلوس، مليونير مثل ما نقول، راح وشرى أغلى عطر في السوق، نفض عنها التراب وطهرها، عطرها بالمسك والعنبر. نام في الليل سمع هاتف حفظت اسمي لنحفظنك. والصبح جاء الإمام موسى بن جعفر وقف على بابه، طرش للإمام موسى بن جعفر، وقف على بابه وسأل عن الدار، قال نعم لو كان عبدا لله لاستحى من الله. دخلت إلى قلبه وسوت له برمجة من جديد، حتى صار بشر من العبادة والإيمان. إذا يطلع إلى السوق يحط إيده على سلعة وما يشتريها يتنافسون في شرائها، يقولون لأن بشر حط إيده عليها بركة. الفاسق صارت إيده بركة. شوف من يحفظ اسم الله سبحانه وتعالى إخواني، حتى عكس صورة حسنة عن أهل البيت. أنتم الشيعة كتبكم في الزبايل؟ نعم، أنا هل يقوله صحيح. بعض الأخوة يقول شاف حتى القرآن مليوح، هذا ينبغي هذا؟ كيف يريد هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى؟ هذا الاستتار، هذا هتك بإجماع العلماء الشيعة والسنة، هذا هتك لكتاب الله. يحرم هذا الفعل، حرام وعليه عقاب وفيه حساب. درجات الجنة، هذه الرواية تقول درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فيقال له في يوم القيامة اقرأ وارقى، يعني ارقى الدرجات. الجنة درجات، مثلا الفنادق عندنا 4 نجوم 3 نجوم 5 نجوم، الجنة فيها عدن والفردوس و و و. أيضا هو يستطيع أن يترقى في درجات الجنة. هذه الرواية تقول درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فيقال له اقرأ ورقة. عدد الآيات كم عندنا؟ تصل إلى 6348 آية مع البسملة، مع البسملة حسب رأي من قال بأمن البسملة آية. وأشد شيء على الشيطان أن تقرأ في المصحف نظرا، إذا أردت أن تغيظ الشيطان أن تقرأ في المصحف نظرا. تحسين الصوت في تلاوة القرآن، يقول مولانا الباقر عليه السلام اقرأ ما بين القراءتين تسمع أهلك. يقول لجيت تقرأ في القرآن لا ترتفع بصوت عالي جدا، وإنما اقرأ بين القراءتين تسمع أهلك. إذا تقدر تسمع عيالك افعل، ورجع بالقرآن صوتك، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن، يرجع فيه ترجيعا. ترجع القرآن، ترجيع يعني ترجيع الصوت يعني تحسين الصوت، وهو الترتيل، وهو الترتيل. وكان الأئمة عليهم السلام يرتلون القرآن ترتيلا، حتى رواية هذا حماد يقول لما الإمام الصادق سلام الله عليه سأل قال يا حماد تحسن أن تصلي ركعتين؟ قال نعم، فصلى وصلى صلاة مكسرة مثل ما نقول إحنا. غضب الإمام قال يا حماد لا تحسن في هذا العمر، كان عمره تقريبا 70 سنة، لا تحسن أن تصلي ركعتين؟ قام الإمام قال له شوف كيف أصلي. توضأ الإمام سلام الله عليه وحماد زين يحفظ، فنقل لنا صلاة الإمام كما صلىها الإمام. قال ورتل القرآن، يعني حتى في الصلاة كان يرتل ترتيلا، يعني يجود التلاوة لكتاب الله حتى في الصلاة، وكانت تلاوتهم خاشعة عليهم السلام. ثم بعد ذلك عندنا رواية أخرى، البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله عز وجل فيه تكثر أو تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. تعليم القرآن للولد، عن الإمام العسكري سلام الله عليه إن الله تعالى يجزي الوالدين ثوابا عظيما فيقولان يا ربنا إنا أنا لنا هذا. يتعجبون من الكرامة، حتى قريت بعض الروايات تقول يأتي بالأب والأم ويلبس الأب تاج فيعجب العالم من جمال هذا التاج، والأم كذلك، وبعدين يزفون إلى الجنة. يقوم هذا الأب والأم التفتون إلى الله يقول له يا رب من لنا هذا، أمنا لنا هذا ولم تبلغها أعمالنا، فيقال لهم هذا بتعليمكما ولدكما القرآن، بتعليم القرآن نلت هذه الرتبة العالية. الآن تقول حق ابنك يا ولدي اقرأ القرآن كذا، البعض حتى لا يلتفت مع شديد الأسف. وهكذا القرآن عندنا عهد كما يقول مولانا الباقر سلام الله عليه في هذه الرواية، القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية كما يقول مولانا الباقر. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته المعروفة بخطبة الديباج قال وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. وتقول مولاتي الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع. هكذا أئمتنا عليهم السلام يدعونا إلى كتاب الله. في ختام القول أيها الإخوة الكرام عندي فقط بعض التوصيات كأنشطة أنصح بها. طبعا نحيي قارئ من قراء القرآن موجود في مجلسنا، الأخ اللي قرأ القرآن وشنف الأسماع، والأستاذ العزيز الجليل الذي قضى عمره في تلاوة القرآن، هذا الأخ الكريم الموجود بمجلسنا حقيقة من القراء الذين نفتخر بهم. إحنا الآن ليش ما يكون من نشاطات المجالس الأسرية الحث على تلاوة القرآن وعلى حفظه مثلا؟ هذه مادة فكرة جميلة جدا كننصح بها. أو ليش مثلا الرادود، إذا يوجد بمجلسنا رادود، الرواديد، يوجد بعض الرواديد اللي نعرفهم قراء، يعني إلى جانب أن رادود عنده صوت جميل تعلم التلاوة ويحفظ القرآن. اللي أعرف أنا هذا الرادود المعروف بالعراق، هذا من القراء يعتبر، المالكي الظاهر ما أدري كيف اسمه، زين، ميثم التمار، في آخر بعد المالكي الظاهر، الكناني أو عمار الكناني، يعتبر من قراء القرآن يتلو الكتاب. أنا مرة استمعت تعجبت، يجيد التلاوة بضوابطها وأحكامها، معناته دارس. ليش الرادود ما يرفع من مستواه الثقافي ويحفظ القرآن ويرتل القرآن بصوت حسن بصوت جميل ويخدم به الناس؟ أيضا أيها الإخوة الكرام، ما يمنع المواهب الموجودة، مثلا إذا يكتشف في ابن موهبة صوت أو موهبة حفظ يشجع على أن يحفظ القرآن، والحمد لله طلع عندنا قراء كثر نفتخر بهم، وبعضهم يعتبر نابغة في الحفظ، كما أعرف منهم مثلا على سبيل المثال محمد رضا بن الشيخ محمد علي رضا بن الشيخ محمد الحاجي، دخل في مسابقات وراح إلى يعني مسابقات على مستوى العالم وفاز، يحفظ القرآن وبالطريقة التي يعتبر فيها نوع من الإبداع. تذكر له مثلا الآية يجيب لك اللي قبلها اللي بعدها والصفحة وكذا، هذا يعتبر نابغة، يعتبر نابغة في واقع الحال. وقد يمكن القراء اللي موجودين بمجلسنا أن نفتخر بوجودهم، لعل عندهم هذا لكن لا نعلم به. إذن هذه بعض النصائح أيها الإخوة الكرام عزكم الله. وعرفت بعض الأنشطة التي قام بها بعض المؤمنين، علينا أن نذكره ونشكره، مو موجود هو في مجلسنا، يمكن تعرفون الشيخ زكي الدكتور زكي البصبيح، تعرفون دكتور زكي بصبيح، قام بنشاط في منطقة المحدود يعطي جوائز على من يحفظ جزء عمه، وصار إقبال كثيف من النساء والرجال، طبعا الأطروحة للأولاد والصبايا الفتيان والفتيات، وصار إقبال كبير وحفظ جماعة من الناس جزء عمه وهدايا عليه. هذه من الأنشطة المباركة، ونشكر هؤلاء الذين يقومون على هذه النشاطات. لاحظ، إذن بطبيعة الحال هذا الكتاب علينا ألا نهجره أيها الإخوة الكرام، وعلينا أن نتواصى فيما بيننا بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لحفظه ولتلاوته وللعمل به إن شاء الله، إنك على كل شيء قدير. أكتفي إخواني بهذا المقدار. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن الذي بين أيدينا أمانة جعلها الله سبحانه وتعالى فينا، علينا أن نحفظ هذه الأمانة. اللهم وفقنا لذلك، إنك على كل شيء قدير. وهذا القاسم سلام الله عليه قتل لأجل أن يحفظ القرآن، قتل لأجل الدفاع والتضحية لأجل هذا الدين سلام الله عليه. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. لما كان العاشر من المحرم تقدم القاسم فيما يروى، خرج من الخيام غلام كأنه القمر، عليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فاستأذن من مولانا الحسين سلام الله عليه في القتال، ضمه الإمام إلى صدره أخذا يبكيان حتى سقط إلى الأرض. الله أكبر. رحم الله من نادى وقاسما، صح هذه الليلة وحسناه ومسمومه ومظلومه. عبراتكم إخواني، إتفاتكم تروح إلى البقيع، إلى صاحب القبر المهدوم سلام الله عليه. عظم الله أجوركم على المعتاد، أن الشاب إذا مات أو قتل في ريعان شبابه أول ما يتذكرون أنه ما تهنأ بهذه الدنيا، لم يتزوج، لم تكن له ذرية، لم تكن له زوجة، طبعا زواج تاريخيا لم يكن في كربلاء، ولكن الغرض إجراء العبرة. والشاب إذا مات في بعض البلدان شيع بالشموع والورود، يتذكرون بأنه لم يهنأ بحياته. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. نتمثل هذا المعنى في هذه الأبيات: شمس أفق العلا بزغت بالكسوف لمصاب جرى في عراس الطفل، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف لمصاب جرى في عراس راس الطفوف زينب يا رباب قربا للخضاب زينب يا رباب قربا للخضاب لنزف الشباب في عراس الطفل مذ مضى المستضام وبقلب كئيم فرأى صحبه صرعان بالكثيب يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب وهلم سريع لينزوم فالشب ما جرى بالدهر كل مثل عرس ابن الحسن لبس المظلوم عم يوم تزويج شفان زفت طيور المنية وحومت حول بمحام كأن الحسين التفت إلى الشريعة مناديا بلسان الحال هتلك الفتية من بني هاشم أي زف القاسم يلذي على المشرعة ظلت رمية جثته يلذي على المشرعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زافينا يا قوم عاين زفته كان يا ابو الشيمة بيك للنهضة جلد فزع اخوانك وقوموا اسري اعزفوا هالولد قرب زفافه وانا مورو محفرود ما عندي احد عظم الله اجوركم تقدم القاسم إلى ميدان القتال فما زال يقاتل حتى انقطع شسع نعله انحنى يسويه جاءه الأزدي عظم الله أجوركم يا الله ضربه بالسيف على رأسه صح ونادي وقاسما ألا من مناد وإماما هو حسنا صح ونادي وحسنا جاءه الحسين عليه السلام وهو يفحص برجليه فقال يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه تخطان بالأرض مبارك بين سبعين ألف جابوا مبارك بين سبعين ألف جابوا عن الحين بدم الرأس حلوا بدال الشميع بيلني شعب زفق على راسك ملبس نبيل ينثر جاء الإمام طرحه بين القتلى جاءت أمه ألقت بنفسها عليه منادية وولده منادية وقاسما منادية أيوة مصيبة ويلي أثار الولد للجبد مرات أثار الولد للجبد مرات جلبين ودبر بيك ما راد. اي والله جلبين ودبر بيك ما يا يا على القاسم العريس أم المكارم أشاعت يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله. شاف المرضى في جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلاة.